بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية، واشترت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هنا شروط البيع، لأنه سبق أن تكلم لنا عن أحكام البيع، وبين جواز البيع، وبين ما يلزم في العقد من كون العاقد مكلف، أي البائع والمشتري، وكون الشيء معلوم، وما يحتاج له. هنا يذكر الشروط في البيع التي يمكن للإنسان أن يبيع شيء ويشترط، أو يشترط شيء، أو يشتري شيئا ويشترط فيه شيء. فهنا ذكر الشروط وسبق لنا بعضها، وهنا يذكر هذا قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان جابر رضي الله عنه على بعير له، وكانوا في مسيرهم، وهذا الجمل قد أعيا، أي تعب من الهزال والضعف، وكان يمشي خلف الناس وعجز، حتى أنه عجز عن أن يمشى، وأراد رضي الله عنه أن يسيبه، أن يتركه ويذهب يمشي على رجله، يمشي مع الناس ويترك هذا الجمل الذي أعيا وتعب ولم يستطع المشي. فيقول رضي الله عنه: قد فلحقني النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من شفقته على أصحابه ورحمته بهم وتفقد أحوالهم وهو في سفره، فهو يتفقد أحوالهم في حضره وفي سفره، فكان في سفره يتفقدهم، فلذلك تأخر لينظر للجيش وينظر ليتأخر منهم، فرأى ووجد جابر قد تأخر عن الجيش، فسأله: وش السبب لذلك؟ قال: يا رسول الله، هذا الجمل امتنع من المشي لهزاله وضعفه، وأنا بيتركه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ناولني. فأخذ العصا صلى الله عليه وسلم وسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمل وأن يمشي، وضربه عليه الصلاة والسلام، فقام البعير وقال لي، فذهب يمشي مشي غير المعتاد الذي يعرفه جابر ابنه، ثم قال له النبي: تعال تبيعه علي. قال: نعم يا رسول الله. تبيعه بوقية؟ قال: لا، قال: بعني بأوقية. قال: بعتكه يا رسول الله. فباعه رسول الله، وقال: يا رسول الله، أنا ما معي شيء الآن أركبه إلا هذا، أنا بعته عليك لكن بشرط أني أرسبه لما أصل المدينة، ولو وصلت المدينة أعطيك جمرك. هذا الشاهد من الحديث، الشاهد من الحديث أن النبي اشترى الجمل، وجابر رضي الله عنه اشترط على الرسول أنك تبقيه معي حتى أصل المدينة، فالتزم النبي بالشرط، دل على جواز مثل هذا الشرط. يجوز أنك مثلا تبيع شيء وتشترط، مثل مثلا تبيع بيت وتشترط على المشتري أني أسكنه هذا السنة، شرط أني أسكنه هذا العام، هذا جائز. مثل اللي جابر قال للنبي: تبقيه معي حتى أصل المدينة، هذا الشرط جائز. فهذا الشرط يستثني البائع حملان البعير ما يكثر ما يعبر الفقهاء رحمة الله عليهم، أو يستثني البايع الدار سكن الدار سنة استثنيه وهو باع عليه الدار لكن استثنى أن هذه السنة يكملها فيه وبعد ذلك يسلمها إياه، هذا دليل على أن هذا جائز في شروط البيع وأنه لا بأس به. ولكن في تضمن هذا أمور، تضمن هذه الفائدة التي من الأحكام، وتضمن أمرا آخر حرصه صلى الله عليه وسلم على أصحابه وشفقته على أصحابه، وتضمن أيضا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وعلامة من علامات نبوته، وهو أنه حين ضرب هذا البعير الذي أراد صاحبه أن يتركه أعيا من المشي ما استطاع يمشي وتركه، لما ضربه النبي عليه الصلاة والسلام سار سيرا لم يسر مثله قط، ثم استمر في سيره ودخل في وسط الجيش وتجاوز الجيش، حتى قال جابر في بعض روايات غير هذا اللفظ أنه يمشي حتى يتقدم على ناقه الرسول ولنا الكهكل لا يتقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم، صار به نشاط ما كان فيما سبق ولا كان في غيره من الإبل أيضا. فهذه معجزة ومعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رضي الله عنه لما وصل المدينة انتهى الشرط، هو مش تطلع الرسول أنه وصل المدينة، فلما وصل المدينة أتى وأناخ الجمل عند باب المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وعقله ودخل على الرسول وقال يا رسول الله هذا جملك عند الباب ترى جبته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال رضي الله عنه قال أوزن له قيمة من الدراهم أعطوا قيمة الجمل، فوزن له وأعطوا قال خذ يا جابر هذا قيمة الجمل، فذهب جابر. فلما مشى خطوات نادى قال اذهب فخذ جملك ودراهمك فهو لك، أنت يوم أقول لك بعني بيوقيها أما كسك يعني أكاسلك وأقول لك لا خلوا بيوقيها أنت تظن أني أبي أخذ الجمل، لا أنا أقصد أبي أعطيك الدراهم أعطيك الجمل كله، فأعطاه. فهذا يدل على كرمه ويدل على سخائه ويدل على تلطفه مع أصحابه رضي الله عنه، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لكل مؤمن أن يحاول أن يتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنك تحاول أن تتخلق بأخلاق الرسول وتتأدب بآدابه، والله يأمرنا ويحثنا على ذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهكذا إن أولا كل فرد يقتدي بالرسول ولا سيما ولاة الأمور والذي له أمر كذا يقتدي بالرفق بالناس وبأحوالهم بما كان النبي يعامل أصحابه بهذا، سواء من ولي الأمر الأول في الأمر الذي هو مثلا ملك أو رئيس أو من دونه، فكل واحد له أمر على، وإن قد ينبغي أن يلاحظ هذا ويعمل فيه مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أن نقده الثمن أي أعطاه الثمن ثم قال له صلى الله عليه وسلم خذ جملك ودراهمك فهي لك، فأخذ الجمل وأخذ الدراهم، وذلك جابر رضي الله عنه عطف عليه النبي بخصوصيته، ولا كان النبي عطف أيضا على الصحابة وغيرهم، لكن عامل جابر هذه المعاملة لأن جابر يستحق ذلك. جابر رضي الله عنه قتل أبوه في غزوة أحد وكان عنده مجموعة من البنات وليس لهن أخ إلا جابر رضي الله عنه، وجابر صغير تو ما تزوج، نعم بالغ مبلغ الرجال دخل في القتال ولكنه ما تزوج صغير، فقتل أبوه وبقيت الأرامل عنده هو الذي يقوم بهن وهو الذي يتولى شؤونهن. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنده حائط وعلى حال جمل هذا يسني عليه ويسكي نخله ويحتاج للجهاد رسب الجمل وراح يجاهد عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه وبره لما بين يديه منه، ولذلك تزوج رضي الله عنه بعد ذلك وجاء إلى الرسول وأخبره أنه تزوج، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تزوجت؟ قال نعم. قال هل أخذت بكر أم ثيب؟ قال تزوج ثيب يا رسول الله. قال هل بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فقال يا رسول الله أنا عندي بنات، والدي توفي عنده مجموعة من البنات والبنات صغار السن ولا يعرف لهن إلا امرأة كبيرة السن حتى تقوم بخدمتها، وآثرت أني آخذ ثيب من أجل أخواتي علشان تصلحهن وتقوم على شؤونهن، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه قصة جابر رضي الله عنه. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه.
نعم. وهذا أيضا وعنه رضي الله عنه أي وعن جابر رضي الله عنه، هذا حديث آخر عن جابر رضي الله عنه يقول أن رجلا منا، وإذا قال مثل جابر رضي الله عنه رجلا منا أي منا معشر الأنصار، لأن جابر رضي الله عنه من الأنصار الذين ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام من أهل المدينة، ولذلك كان له ملك، كان عنده نخل، وكان هذا شأنه النصر، فهو يقول رجل منا أي معشر الأنصار. أعتق عبدا له عن دبر، العتق معروف يكون مالك لهذا العبد ويعتقه لوجه الله بمعنى أنه يكون حر، ولكن هذا الذي اعتقه يقول اعتقه عن دبر، يعني قال له أنت عتيق في آخر حياتي، إذا مت فانت حر، فأعتقه. ولكن هذا الرجل الذي اعتق هذا العبد عليه ديون للناس، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ما تروح تعتق وتخلي الديون اللي بذمك، الديون أولى وأنزم أنك تعطي الناس حقوقهم، ما تروح تتبرع بشيء وأنت عليك أشياء واجبة، لأن هذا نافلة والفرض أولى من النفل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حجر عليه وقال لا ما يعتق، خذه يا فلان وروح بيعه بالسوق. فأخذه وباع، وفي بعض الروايات أنه بيع بثمانمائة درهم، فنادى غرماء ووزع عليهم قيمته صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا أن الإنسان ما يجوز إنه إذا كان عليه ديون للناس وعليه حقوق للناس أو حقوق لله من الكفارات ونحو ذلك، ما يروح يتصدق صدقات نافلة ويترك الواجب، عليه زكاة ما أخرجه ويروح يخرج نافلة، أخرج زكاة الواجبة، عليك كفارة وتروح تصدق، لا الكفارة اللي واجبتنا بذمك، عليك دين يا أخيك المسلم سدد دينك الذي عليه، ما تروح تتصدق وبنوافل وانت عليك شيء واجب، الواجب ألزم من التطوع. فلذلك قال العلماء رحمهم الله أن هذا الرجل ما عنده شيء غير هذا، معناه أنه مفلس، والمفلس إذا أفلس يحبس بقية ماله من أجل أنه يباع ويسدد به غرماءه، ولا يخلى الإنسان مثلا، ربما يكون بعض الناس سوء تصرف ولا يقصد أذية أحد ولا ما يقصد شيء، لكنه تصرف وتصرف سيء فيرد للتصرف الصحيح، وربما يوجد نوادر من بعض الناس والعياذ بالله ما يقصد الحسنة بذلك، يقصد مضارة صاحب الدين، ربما صاحب الدين يضيق عليه وكذا وكذا، ثم يروح مثلا يوقف بيته ولا مثلا يأتك عبده وإلا يتصدق بسيارته علشان أنه ما يسدد الدين هذا الشيء. فإذا فعل هذا ما يمكن من هذا، يؤخذ ينقض وقفه اللي وقفه علشان، ويباع ويسدد الدين الذي عليه ويمسك ماله حتى أنه يسدد، لأن هذا حكم المفلس. والنبي عليه الصلاة والسلام حجر على المفلس وحجر على شخص من أعز الناس عليه ومن أعلم الصحابة رضي الله، حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه، يمصر ما عنده إلا مال شوي ولغرمة كان لا أحد يتصرف ما ولا أحد يبيع أمه ويشتري لما يسدد غرمه، وفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من حق ولي الأمر أن يعمل هذا، والقضاة الذين وضعهم ولي الأمر هم الذين يتولون هذا الشيء، فلا يجعل الناس يتلاعبون ببعضهم، مثلا يجيك إنسان محتاج ويستدين منك ولا يقترض منك وتعطيه ثم يماطلك ولا يسدد، فتشتكي على القاضي والقاضي يلزمه ويمنع الناس من مبايعته ومشاراته حتى أنه يسدد الدين الذي عليه، ثم بعد ذلك يطلق عنه الحجر. ولذلك العلماء رحمهم الله وضعوا أبواب لهذا وسموه باب الحجر. والحجر قسمان، إما على إنسان أفلس وهو جائز التصرف لكنه أفلس فلا يخلى أيضا يلعب بقية المال حتى يسدد الديون، أو رجل سفيه ما يحسن التصرف في ماله ما يخلى يعبث في ماله أيضا، فهذا يحجر عليه ويجعل عليه وكيل يصرف عليه ويحفظ ماله، أو إنسان صغير فكذلك أيضا يلزم القاضي أن يجعل للصغير وكيل ويصرف عليه ويعمل ماله وينمي ماله ويزود بالبيع والشراء حتى ينمو ماله ويكثر. فهذا من محاسن هذا الدين الإسلامي، إنه ما خلى الأمور فوضى، لا ضبط الأمور عن كل أحد، ضبط الأمور عن المتلاعبين بأموال الناس، وضبط الأمور عن السفهاء ما يلعبون بأموالهم في السن. الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وبعض المفسرين يفسرها في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني أموالهم، إلا منه مثلا توفي شخص وله أولاد وسفهاء، يمسك القاضي يجعل إنسان أمين ثقة ومسكوه المال ولا يسلم. ولكن لما كان إن الخطاب للمسلمين وإن مال أخيك ومثل مالك لازم تحافظ عليه، أتى هذا التعبير ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. حطوهم قدر كسوتهم ونفقتهم وطيبوا أنفسهم بالكلام الطيب، لكن المال احفظوه لا يضيعون أموالهم. هذا حكم الشريعة، هذا حكم القرآن، وهكذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، لأن الشريعة أتت بحفظ الأموال وأتت بحفظ الحقوق ونهت عن التلاعب، ومن أراد أن يتلاعب حط له حد محدود. فهذا من محاسن الدين الإسلامي والحمد لله. نعم.
وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
وكلمة أنه اعتقه عن دبر يعني في آخر الحياة، يعني ما، لأن دبر الشيء آخره، دبر الشيء هو آخره، مثل ما قال الإمام محمد كل شيء إن ذهب دبر لم يبق منه شيء، فهو في آخر حياته يصير حر، معناه يبقون الديين حقهم يذهب عليهم ويعتق هذا، لا، باعوا النبي وسدد الدين.
وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن
طيب خلهم يجون والله أحسن هم يجون هم أحسن شوف سؤالهم ولا يمكن عند الرجال هنا. نعم.
وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوا. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد.
نعم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، في هذا باب الشروط بالبيع، وهو أنه تقدم أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا بيع الخمر وبيع الخنزير وبيع الأشياء والأصنام والأشياء المحرمة نهى عنها. فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب في باب شروط البيع ليبين أن الشيء النجس أيضا ما يجوز بيعه. فهو يقول في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، أتاه سائل وسأله عن فأرة وقعت في سمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها وكلوه. لكن جاءت الروايات والأحاديث الثابتة تفسر هذا، وهو أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد فقال ألقوها وما حولها، لأن الجامد ما تتصل النجاسة بغيره، جموده يمنع النجاسة تتصل ببقية، لكن لو كان مائع اختلطت النجاسة كلها به وصار كله غلقا، ما جميعه يصير نجس ولا يجوز استعماله، لكن هذا في سمن جامد. فقال النبي ألقوها وما حولها وكلوه، فيأخذون اللي مسته. ولذلك اختلف العلماء وش اللي حوله، هل اللي حوله يصير شبر من هنا وشبر من هنا ولا؟ فاستسر العلماء رحمهم الله قالوا لا، حوله مقدار الكف، مقدار اللي وقعت عليه مقدار الكف، هذا تلقى هي وياه والباقي كله يوكل لأنه ما تصله النجاسة، فكان محل النجاسة هذا يلقى. وإذا كان السمن مائع، وإذا كان السمن مائع فإنه ينجس والنجس لا يجوز استعماله، مثل ما مر علينا في الحديث السابق أن النبي نهى عن الميتة وعن شحوم الميتة، فلا يجوز شحم الميتة يذاب ويستعمل لأنه نجس، ولا يجوز أن يباع لأنه نجس. فالسمن كذلك إذا وقعت فيه الفأرة وهو ذائب هذا نجس لا يجوز بيعه، لا، لأنه نجس ومحرم الاستعمال، وكل ما هو محرم لا يجوز بيعه من شرط المبيع أن يكون مباح الأصل ومباح الانتفاع، أما غير مباح الانتفاع هذا لا يصح بيعه ولا شراؤه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.
نعم، هذا الحديث أيضا يفسر لنا الحديث أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: خذوها ألقوها وما حولها وكلوها. هذا بين أنه في السمن الجامد، فسره هذا الحديث. وهذا الحديث أيضا عن ميمونة رضي الله عنها، وقول البخاري رحمه الله أنه وهم هذا لا يدل على ضعف الحديث، لأن الحديث ثابت وصحيح، لكن قصد البخاري رحمه الله بالوهم أنه هل هو عن ابن عباس عن ميمونة أو عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكسبه ضعف. الحديث ثابت وصحيح ومروي أيضا في بعض روايات البخاري، لكن يقصد أنه الوهم من حيث نسب لابن عباس أو لأبي هريرة. وما نسب لأبي هريرة فهو صحابي جليل، وما نسب لابن عباس فهو صحابي جليل، لكن هل ابن عباس رواه مباشرة عن النبي أو عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها؟ نعم، هذا هو الصحيح أنه عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها، كما يشهد الحديث المتقدم في أن حديث ميمونة أن النبي سئل عن سمن وقعت فيه بر فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. وهذا جزء من الحديث يوضح ويفسره بزيادة: إن كان جامد فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه. فهذا صحيح، ولذلك اتفق العلماء على ذلك، على مجموع ما جاء في هذه الأحاديث، وهو أن الفأرة أو غير الفأرة مما له نفس سائلة لما مات فيه، لكن النص والسؤال وقع في الفأرة، ولا حتى لو سقط فيه مثلا قط هر بس وقع فيه ذهب نفس الشيء ومات يلقى وما حوله إذا كان جامد، وإن كان أنه مثلا دائب فلا يقرب أبد. فإذا كان وقع فيه الشيء الذي له نفس سائغة ينجسه، فإن كان جامد يلقى وما حوله، وإن كان مائع فإنه كله يراق ولا يجوز الاستعمال. اختلف العلماء هل يستعمل في غير الأكل، في غير الشرب، وفي غير مثلا وضعه على الجسم جسم الآدمي، لأن الآدمي بيصلي وهذا نجس ينجسه. فمن العلماء قال ما يستعمل، ومنهم من قال لا، في هذا يجوز أنه يستعمل في الأشياء الأخرى، مثلا ربما أنك تحتاجه مثلا تذهب مثلا الحطب علشان يشتعل، هذا ما هم مأثر شيء، أو تستصبح به، فهذا المتنجس بعض العلماء أجازوه وفرقوا بينه وبين سمن شحم الميتة، قالوا هذا نجاسته نجاسة حكمية طرت عليه النجاسة ولو في الأصل طاهر، أما الميتة فهي نجاسة عينية ما يطهر شيء ولا يجوز استعماله، ما يجوز استصحبه ولا يجوز توقدبه ولا يجوز تعمل في شيء أبد حق الميتة، لكن هذا المتنجس يجوز أنك تستعمله في هذه الأشياء، مثل ما ترش على الحطب اللي مثلا رطب وكذا ترش عليه من السمن أسرع له يالح، هذا لا بأس بذلك، أو تستعمله في أشياء أخرى ما لها تعلق مثلا بالطهارة وكذا فهذا لا بأس به. هنا
وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه،
وكذلك مثلا يطعم مثلا البهائم، أو يطعم مثلا مثل الهر أو نحو ذلك، فهذا لا بأس، لأن هذه تأكل ما وجدت ميت أو كذا فتطعم مثل السمن هذا، فهذا لا بأس به أيضا. هنا
وعن أبي الزبير قال: وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كلب صيد.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن السنور وعن ثمن الكلب، لأن هذه الكلب لا يجوز أن الإنسان يقتنيه، والنبي حرم اقتناء الكلب، وجاء في الحديث: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من عمله كل يوم قيراط. فما دام انه محرم الا لهذا الغرض، ان كان تصيد فيه او يحرس مثلا غنمك او يحرس زرعك، فهذا لا باس. فاذا كان ما يجوز الا لحاجه مثل هذه الامور، فانه لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه لانه محرم وليس له قيمه، حتى ولو كان عند شخص كلب وقتله اخر فهو لا يطالب له بقيمه ولا يجوز ان يدفع عنه شيء. بعد الحديث.
وعن ابي الزبير قال: سالت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كلب صيد.
فكلب الصيد، حتى كلب الصيد بالنسبة للبيع والشراء لا. فالنبي زجر عن هذا، عن قيمة بيع السنور الذي هو البس القط ما يجوز بيعه، وكذلك الكلب ما يجوز بيعه، لأن هذا ما ينتفع به إلا نادر وللحاجة فلا يجوز بيعه. أما كلب الصيد كذلك ما يجوز بيعه، ولكنه يجوز أنك تتخذه من أجل أنك تصيده، أو من أجل يحمي زرعك، أو من أجل يحمي ماشيتك عن الذئب، فهذا سائغ جائز لك. لكن كونك تبيعه أو تشتريه هذا ما يجوز لا بيعه ولا شراؤه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن هذا، أي نهى وشدد النهي في ذلك. نعم.
وعن عائشة رضي الله
البركة في شيء عندك السلام.
هذه سائلة تسأل يقول: ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها وأولادها دون إذنهم؟
الأخذ ينقسم إلى قسمين: أن المرأة تأخذ من مال زوجها وهو لا يدري، هذا لا يجوز إلا بشرط، إذا كان محتاجة للنفقة وإنه مقصر معها في نفقتها أو كسوتها، فيجوز أن تأخذ مقدار الكفاية فقط ولا يجوز الزيادة على هذا. وأما إن كان مثلا ما قصر عنها لا في النفقة ولا في الكسوة ولا في نفقة أولادها ولا كسوة أولادها، فلا يجوز أن تأخذ منه شيئا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتت إليه هند امرأة أبي سفيان وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، ما يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن أخذت منه شيء لنفقة ونفقة أولادي؟ فقال النبي: خذي نفقتك ونفقة أولادك بالمعروف. فهذا يجوز لها بهذا المقدار، أما تأخذ شيء غير النفقة وغير الكسوة لا، هذا ما يجوز المرأة أن تأخذ من مال زوجها. أما بالنسبة لأولادها فالولد يجوز أن تأخذ منه شيء لا يضره، والشيء الذي يضره أو يضر من تلزم نفقتهم هذا ما يجوز، لكن من مال ولدها يجوز أن تأخذ ما تحتاج إليه ولا يضر الولد. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم بيع السمن إذا وقع فيه ذباب أو صراصير ومات فيه؟
هذا ما يأثر، الذباب والصراصير هذا يا العلماء يعبرون عنه بما لا نفس له سائلة، يعني لو مثلا قتلته أو كذا ما يطلع منه دم من يمشي، هذا النفس السائلة، النفس السائلة هو الدم الذي يسير. فإذا كان ما نزل مثل الذباب والصراصير مثل هذه، هذه ما تنجس الشيء إذا وقعت فيه ولا تنجس الماء. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ثم ليأكل طعامه أو يشرب شرابه. فلو كان يتنجس ما أمره النبي باستعماله ولا أكله ولا شربه، إذا وقع فاغمسه. ولذلك جاء أن الذباب إذا وقع فليغمسه ثم لينزعه، وبين النبي السبب في كونه يغمسه، قال: لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، إذا حاول يسقط يقدم الجناح الذي فيه الداء، وإذا غمسته وصل النجاء اللي فيه الشفاء وأزال الداء اللي فيه هذا، اغمسه وانزعه حتى لا يضرك. فهذا فأخذ العلماء من هذا أن الذباب لو مات، لأنه ربما أنك تغمسه وهو حار ويموت، فأخذ العلماء إن الذباب لو وقع ومات في الماء لا يؤثر فيه، وقاسوا عليه ما يشابهه مما لا نفس له سائلة.
هذا سائل يقول: ما حكم تركيب أسنان الذهب للمرأة؟ يقول في سؤاله: وهل يجب إخراج الزكاة؟ يقول: وعندها 10 أسنان ب4000 ريال.
هذا إذا كان للحاجة يجوز تتخذ أسنان من ذهب إذا كان للحاجة، وإذا كان غير يقوم فالأولى تركه، غير الذهب يقوم مقامه. فإن كان لا، ربما إنه يكون الأسنان باقية وتحتاج إلى تلبيس حماية له، لأن الذهب ما يحصل فيه صدى. وأيضا أحد الصحابة رضي الله عنهم في أحد الغزوات قطع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب، فهذا سأل النبي وأمره يتخذ، لأنه اتخذ بالأول أنفا من فضة ثم أنت، لأن الفضة والنحاس مع طول المكث وكثرة الأوساخ يكون له رائحة، أما الذهب فهو ما يتأثر، فوضع بداله ذهب، فدل على على جواز ذلك. يتحط الذهب مثلا من أنف أو سن أو كذا، لكن إذا كان غيره يقوم مقام سواء امرأة أو رجل. ثم خلع لأمر من الأمور، إما فسد أو كذا أو تكسر أو كذا، فهذا فيه زكاة لأنه أصبح الآن ما يعمل ولا ينتفع به، فصار المحفوظ اللي قيمته، فهذا تخرج زكاته. فإن كان لا يستعمله وملابسه هذا ما فيه زكاة، إن كان لا هذا له قيمة، قيمته فهو يعتبر كأنه عنده مثلا مجموعة دنانير أو مجموعة من قطع الذهب، لأن هذا أصبح الآن ما يستعمل ففيه الزكاة. نعم.
هذا سائل يقول: اعتمرت وأنا من مصر وأقيم الآن في مكة، وأريد أن أعتمر عن أمي المتوفية، يقول هل أحرم من مكاني أو أحرم من التنعيم؟
لا، ما يجوز يحرم من مكان ومن مكة، يعني لازم يخرج إلى التنعيم ويأخذ عمرة ثانية من التنعيم، لا بأس بذلك. نعم.
هذا السائل يقول: أرجو من فضيلتكم جزاكم الله خيرا تفسير الآية: وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
نعم، الإصرار على الإصرار كون التمسك بالشيء، وكونه مثلا يستمر عليه ويداوم عليه ما يقلع عنه، والحنث هو الذنب، سواء الذنب يكون مثلا حلف يمين ولا كفر عنه أو غيره من الذنوب. فالإنسان إذا أصاب أي ذنب من الذنوب يبادر ويتوب إلى الله ولا يصر، يعني يستمر عليه، بل يتوب إلى الله ويستغفر منه، فلأن هذه من صفات والعياذ بالله غير مستقيم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فالإنسان يستغفر ربما حنث ذنب عظيم ومصر عليه، لا، ينبغي أن يقلع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب.
هذه سائلة يقول: حامل أفطرت في رمضان لمدة شهر، ماذا يلزمها
في رمضان؟
نعم،
يعني شهر رمضان كله. نعم، تقضيه، هو جائز لها إذا كان يضرها، هذا من أنواع المرض الجائز للفطر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه المرأة إذا كانت حامل ويضرها الصيام يجوز أنها تفطر، ولكن إذا زال ذلك لابد من الصيام، لازم تصوم شهر رمضان. فلكن لابد فيه تفصيل، لأنه إن كان هو يضرها هي بنفسه فهي تفطر وتصوم فقط، إن كان ما يضرها، لكن الأطباء قالوا إذا صمت يضر الولد، والله جسمه ما يحصل عليه ضرر، لكن الضرر يرجع على الولد، قالوا إذا صمت في هذا الوقت يكون ضرر على الولد. يجوز أن تفطر، ويجب عليها القضاء ويجب عليها الكفارة، أيضا تطعم عن كل يوم تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. فإن كان لا الضرر على نفسه، فالضرر على نفسه تفطر وتصوم ولا عليها كفارة، فإن كان من أجل الولد ما هو من أجلها هي فلا بد من الكفارة. نعم.
هذه امرأة تريد أن تزكي عن ذهبها، فهل يجوز لها دفع الزكاة لزوجها لأنه محتاج
فقير؟
يقول أنه محتاج،
إذا كان محتاج وفقير ما تدفع زكاة له، لا بأس، لأنها هي ما تلزمه. لو كان بالعكس وكانت هي محتاجة والزوج غني قلنا لا، لأنه يجب عليها أن يقوم بمؤونته، لكن هي ما هو واجب عليها نفقة الزوج، الزوج هو يجب نفقته، والزوج ما يجب زوج أن تنفق عليه زوجته، فإذا كان غير لا بأس. هذا يعني تعليل وبيان للجواز وعدمه، ولكن الأصل في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإن امرأته زينب رضي الله عنها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أن عندها زكاة، وقالت إن حالت عبد الله، إن عبد الله فقير وعنده شيء فهل أدفع له زكاتي؟ فقال النبي: نعم ادفعي له زكاة، فدفعت للزوج. فإذا كان الزوج فقير والزوجة غنية وتبي تدفع له من ماله شيء ما يخالف، لا بأس بذلك. نعم.
هذه امرأة استشهدت لشهادة ولكنها امتنعت، هل عليها إثم؟
إيش؟
يقول طلب منها الشهادة، طلب منها الشهادة،
والشهادة هو تعلم عن الشيء هذا. نعم. إذا كانت طلب منها شهادة، يعني وهي عالمة عن الشيء وطلب منها التأدية، لأنه فرق بين أنها هل طلب منها أن تشهد وامتنعت، أو الشهادة عندها شيء وطلب منها أن تؤدي الشهادة، هذا شيء آخر. إذا كان أنه مثلا خابرت الموضوع وقيل أنت تعرفين الشيء تعالي أدري بشهادتك، هذا يجب عليها ولا يجوز لها أن تتأخر، والله سبحانه وتعالى ويقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أما إن كان لا في مثلا
بيع وشراء أو أمر من الأمور أو إشهاد وطلبوا منها أنها تشهد، فهذا ما يلزمها أنها تتحمل الشهادة، لكنه من الأولى والأفضل أن تتحمل وتنفع أخذ المسلم، إلا إن كان المضطرين إليها ما هناك أحد غيره يجب عليه أن تشهد. إذا كان مضطر، فإن كان لا البلد فيه ناس والله أنا ما نبشهد راح الغير يشهد وهم عنده غيره ما نبأس بذلك ما يلزمك، لكن إذا كان مثلا في برية ولا في مكان ما فيها أحد يشهد يلزمك أن تتحمل الشهادة ولا تضيع حق أخاك المسلم. نعم.
يعني قال بكلمة علي أمانة عليك،
ها
الشهادة أمانة عليك جهد.
بس الشهادة حنا فسرناها إن كان هي خابرة يعني تعرفتنا الموضوع وطلب أن تؤدي ما تعلم يجب، وإذا امتنعت فإنه مثل ما ذكر الله ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وإن كان لا طلب منها أن تشهد لأنها هي ما وضحت، وإن كان مطلوب أن تحضر لأجل تشهد هذا ما يلزمه إلا إذا تعين عليها ما هناك أحد يشهد غيره يبقى يلزم. نعم. على أيهم إذا كتمت الشهادة آثم عظيم ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وأما إذا كان مثلا الحل أنها تخبر بما لديها. نعم.
هذه بنت صغيرة استدانت من صاحب محل قطعة قماش على أن تسددها في وقت معين، وفي وقت السداد لم يتوفر لديها المال وسافر صاحب الدين، ماذا يلزمها؟
تبقى بذمتها حتى يجي سافر ويعود، تنتظر حتى يعود وتسلمه إلا إن كان إنه سافر ولا يرجع، إذا كان ولا استطاعت أن تعرف وينه ولا استطاعت تكاتبه ولا استطاعت توصله إياه وحجزت عن هذا كله، فإنها تتصدق بالنية عنه والثواب إن شاء الله يصل إلى صاحبه.
هذه امرأة أقسمت بقولها وعهد الله لا أتصل بأخي، ولكنها كلفت أحد الأشخاص بالاتصال، وعند سماع صوت أخيها أغلقت السماعة. ماذا عليها؟
هذا ما ينبغي، هذا من قطيعة الرحم، ليش تحلف أنها ما تكلم أخاها؟ هذا ما ينبغي ولا يجوز، فالمفروض أنها ولو حلفت هذا ينبغي من الإنسان يحلف في وقت غضب وفي وقت مثلا شرها على قريبه ثم يقسم مثلا أو يحلف أو كذا، لكن ينبغي مثل هذا قطيعة الرحم ما ينبغي، فالأولى بالنسبة لهذه أنها تكفر كفارة يمين وتكلم أخاها، تطعم 10 مساكين عن هذا اليمين وتكلم أخاها، لأن هذا اليمين ليست يمين بارة، هذا يمين فيها إثم فيها قطيعة رحم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لأحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير، فكون تكلم أخاها خير لها من أن تهجر أخاها، فتكفر كفارة يمين عن يمينها وتكلم أخاها وتحرص على صلة الرحم سواء أخيها أو غيرها من أقاربها.
هذا يقول رجل قدم لأداء العمرة ولم يحرم من الميقات ولكنه أحرم من مكة، فما هي الكفارة التي يجب عليه؟ وإذا كان لا يستطيع أن يفدي فماذا عليه؟
إنه هو عليه الفدية، لأنه ما يجوز تجاوز الميقات وهو ناوي للعمرة إلا بإحرام، فإذا أحرم دون الميقات وجب عليه الدم، فإن استطاع وإلا فيصوم 10 أيام.
هذا سائل يقول منزلنا بعيد عن المسجد، هل يجوز لنا أن نعمل مصلى قرب المنزل والمصلى يصلي فيه ما يقارب 60 شخصا ولها إمام ومؤذن خاص؟
إذا كان بعيد، لكن بس البعد الناس يتفاوتون في كلمة بعيد، ومن بعضهم أنا صار 200 متر قال والله ذا بعيد، فإذا كان بعيد حقيقة ويشق عليهم فأنا بأس أنهم يحطون مسجد قريب منهم ويصلوا فيه، بس المهم كلمة بعيد، إذا كان بعيد مثلا يشق عليهم خروج بالليل ويخرج عليهم مثلا في حرارة الشمس ويشق عليهم فلا بأس، أما تشتيت الجماعة هذا ما ينبغي، وكل ما كثرت الجماعة فهو أفضل وأحسن، ولكن إذا كان يشق عليهم صحيح فهذا لا بأس به.
هذا سائل يقول أفتونا رحمكم الله في الكحول، هل يستعمل في الروائح؟ هل يجوز التطيب بها؟
لا، إذا ثبت فيه كحول، والكحول الناس يعبرون عن الكحول بالشيء المسكر، فالشيء المسكر ما يجوز استعماله لا في الطيب ولا في غيره لأنه نجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهذا نوع من الخمر اللي يسكر خمر، من أي نوع يكون؟ نعم.
في نفس السؤال يقول هل يجوز استعمال الكحول أو الروائح في التطهير أثناء العمليات الجراحية؟
إيه إذا كانت للعلاج فلا بأس، إذا كان للعلاج وهو في الظاهر ما بيبي يشرب الإنسان ويأكله في ظاهر الجلد هذا ما يخالف، يستعمله وراءه الماء غسله يطهر فلا بأس.
هذا السائل يقول قدمنا من الرياض بنية قضاء 5 أيام بجوار الحرم وقضينا مناسك العمرة، ولكن جاء لزوجتي العذر الشرعي الذي يمنع من الصلاة، فهل لها أن تدخل إلى المسجد لتنظر إلى الكعبة فقط؟
لا، ما يجوز دخول المسجد. المرأة الحائض والمرأة النفسة ومن عليه جنابة من الرجال أو النساء ما يجوز يدخل المسجد إلا مرور الحاجة، يبي يدخل مع الباب ويخرج مع الباب على طول فهذا لا بأس، أما جلوس لا ما يجوز.
هذا سائل يقول ما الفرق بين اللعن الجلي اللحن أي. بين اللحن الجلي واللحن الخفي؟
اللحن الجلي اللي يغير المعنى والخفي اللي ما يغير المعنى، فإذا غير المعنى فهذا لحن أذيب، هذا ما يجوز، إذا كان بالفاتحة ما تصح الصلاة. فإن كان لحن خفي بمعنى أنه ما يحيل المعنى، فلو قلت مثلا الحمد لله ما هذا ما يأثر، الحمد لله هذا هو الصواب، لكن لو فتحت الحمد هذا ما يأثر. لكن لو قلت مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، هم إن قلت أنت مثلا أنعمت، لا هذا يغير المعنى والعياذ بالله، لأنك إذا قلت أنعمت كأن كانت المنعم، وإذا كنت أنعمت فأنت تخاطب الله سبحانه وتعالى وصاحب النعمة أنعمت عليه، هذا يحيل المعنى، هذا يبطل الصلاة في مثل هذا. أما الشيء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أو قال الرحمن الرحيم فتح النون هذا ما تخلف المعنى، وإن كان لحن لكنه لا يأثر في المعنى. نعم.
الإنسان يقول هل يجوز العمرة، هل العمرة فريضة لمن استطاع إليه سبيلا؟
نعم، العمرة هو الحج، الواجب في العمر مرة يحج، ويجب عليه أيضا في العمر مرة أن يعتمر، وغير هذا ما فيه واجب.
السؤال الأخير
سبحانك. نعم.
هل الحلق بعد الإحرام بالموس أو بالمكينة؟ الحلق
كل واحد، موس أو حكينة، هذا المكينة فيها موس، أو يقصد المكينة اللي تكسر، لا بالموس أفضل، اللي يحلق الرأس كله أفضل من اللي يكسر تكسير.
جزاك الله خير. هذا تقصيري.